بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في رسالته العقيدة الواسطية الثامن: ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم، وأنه متصف بذلك. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن صفات ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي الملازمة لذاته سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه، بمعنى أنه متصف بها دوما، فلا يتصور أن يخلو الرب من اتصافه بهذه الصفة الذاتية. مثال ذلك صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، البصر، الحياة، كل هذه صفات ذاتية ضابطها أنها ملازمة لذاته لا يتصور انفكاكها عنه سبحانه. النوع الثاني صفات فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، لأنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، فما كان سبحانه وتعالى يفعله بمقتضى مشيئته، أي يفعله متى شاء كيف شاء إذا شاء، فهذه تسمى صفة فعلية، مثل صفة الاستواء والنزول والإتيان والضحك والعجب وغير ذلك. فهذه الصفات تسمى عند العلماء صفات فعلية. وإثبات الصفات الفعلية لا يلزم منها إثبات الحدوث على الله عز وجل كما توهم النفاة، فإنهم نفوا صفات الله الفعلية زاعمين بأن إثباتها لله يقتضي أن يكون طرأ عليه شيء لم يكن، وحينئذ فهذا الذي طرأ إما أن يكون كمالا أو نقصا، ولا ريب أنه كمال. فيقولون حينئذ: إذا كان كمالا فقد كان قبل ذلك خال من الكمال، لم يحصل له الكمال. هذه الشبهة توصلوا بها إلى تضليل كثير من الناس بدعوى نفي حلول الحوادث عن الله، فيتوصلون بذلك إلى نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك يسير، وهو أن نقول إن جنس هذه الصفات الفعلية قديم ذاتي، فالله سبحانه وبحمده لم يزل فعالا كما قال عن نفسه: فعال لما يريد. لكن أحادها وأفرادها تتجدد بتجدد ما تقتضيه حكمته، فحينئذ لا يقال إنه حدث شيء بعد أن لم يكن. أضرب لكم مثالا تقريبيا: أنت الآن يقال عنك أنك متكلم وأنك متحرك، أليس كذلك؟ لا يلزم من وصفك مثلا بالحركة أنك طوال الوقت في حركة دائبة مستمرة، لكنك تتحرك حينما تريد النقلة من موضع إلى موضع أو تناول شيء من الأشياء، فملكة الحركة موجودة فيك، لكن ظهور أحادها وأفرادها بأن تتحرك نحو المسجد أو نحو الجامعة أو نحو المنزل أو غير ذلك يتجدد، لكن أصل الوصف والقدرة على أن تتمثل به حاصل فيك. كذلك الكلام، أنت توصف بأنك متكلم أي لست بأخرس، ولا يلزم من وصفك بالكلام أنك تتكلم طوال الوقت، بل إذا اقتضى الحال أن تتكلم تكلمت. فبهذا يتبين لنا أن ما أضافه الله تعالى لنفسه من الصفات الفعلية لا يعد من الحدوث الذي يقتضي نقصا، وإن سموه حدوثا لكنه حدوث لا يستلزم نقصا، لا يقال أنه لم يكمل بصفاته حتى حصل كذا وكذا. فجنس هذا الفعل قديم وأحاده متجددة، فبهذا تسقط هذه الشبهة التي لبسوا بها على فئام من الناس فأنكروا ما ينبغي لله تعالى من الأسماء والصفات، وحملوها وأولوها أو قل حرفوها إلى صفات أخرى، فصاروا يصفونها بالإرادة، كما مر بنا سابقا أنهم أنكروا صفة الرحمة وقالوا إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو هو الإنعام، فحرفوها إلى صفة أخرى وهي الإرادة. ولا شك أنهم في الحقيقة وقعوا فيما فروا منه، فإنه لو قيل لهم لما أنكرتم صفة الرحمة لقالوا لأن الرحمة ضعف وخور في النفس وهذا من صفات المخلوقين، فيقال لهم فالإرادة كذلك ميل في النفس فهو من صفات المخلوقين، فأنتم نقلتموها من مقام إلى مقام مماثل، فيلزمكم فيما نفيتموه نظير ما فررتم منه فيما أثبتتموه، يلزمكم فيما نفيتموه نظير ما فررتم منه فيما أثبتتموه. فالإرادة وصف للإنسان، بل حتى ولغير الإنسان، ألم يقل الله تعالى جدارا يريد أن ينقض؟ فلا يلزم من إضافة الوصف إلى شيء أن تكون الحقيقة واحدة، بل هي بحسب من أضيفت إليه. فإذا أضيف الوصف إلى الله عز وجل كان له منه المثل الأعلى المنزه عن كل شائبة نقص، وإذا أضيف إلى المخلوق صار له منه ما يليق به، بل إن المخلوقات نفسها تتفاوت في هذه الإضافة، فالناس ليسوا سواء في سمعهم وبصرهم وعلمهم وقدرتهم، ومع ذلك هم جميعا يقال عنهم أو يوصفون بالعلم والسمع والبصر ونحوها. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقين فكذلك فمن باب أولى أن يكون بين الخالق والمخلوق. كذلك في الصفات الفعلية التي نتحدث عنها، فإن الشيء المضاف إلى الله عز وجل من هذه الأوصاف لا يلزم منه ما يلزم على المخلوقين، فالقوم فروا واشمأزوا من إثبات الصفات لله تعالى وحرفوها ونقلوا الصفات الفعلية إلى معان غير مرادة لله عز وجل، وكما في ما يأتي من الآيات التي ساقها الشيخ لإثبات الرضا والغضب والسخط والمقت، وكل هذه صفات فعلية. كيف نعرف الصفة الفعلية من الذاتية؟ الضابط في ذلك إذا كانت متعلقة بمشيئته، يعني يفعلها بمقتضى أسباب حكمية، فإنها صفة فعلية. أما إذا كان متصفا بها على الدوام كالسمع والبصر والحياة والعلم فهي صفة ذاتية. وكانت طريقة السلف رحمهم الله أن يسوق القول في صفات الله سوقا واحدا، فلا يفرقون الصفقة، يجرون الإثبات والإقرار والإمرار في الصفات الذاتية ويعاملون الصفات الفعلية أو الخبرية بالتأويل، حاشاهم، بل كانت طريقتهم واحدة مضطردة يصدق بعضها بعضا. ولعلكم سمعتم مني الآن قسما ثالثا وهي الصفات الخبرية. المقصود بالصفات الخبرية ما كان سبيل إثباته الخبر فقط، بمعنى أنه لا مدخل للعقل في إثباته، مثل ماذا؟ مثل الوجه واليدين والعينين، هذه تسمى عند العلماء الصفات الخبرية. وغالبا ما تكون من ضمن الصفات الذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى دوما متصف بصفة الوجه واليدين والعينين، فهي بهذا الاعتبار خبرية ذاتية، فما لا سبيل لإثباته إلا بطريق الخبر فقط، فهي صفة خبرية كما سمعتم. فلو أمعن الإنسان في التفكير لا يمكن أن يستقل العقل بإثبات الوجه أو اليدين أو العينين لولا أن الله تعالى أخبرنا بذلك، وإلا فإننا نقف ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا سبيل إلا أن يأتي به الخبر، أي يأتي به الخبر. فلننظر في هذه النصوص الدالة على إثبات هذه الصفات الفعلية. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. المؤمنون المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الله عليهم رضوانه، رضي الله عنهم، والرضا صفة معروفة يعرفها كل إنسان ويعهدها في ذهنه، فلله من الرضا ما يليق به وما يقتضي فعل ما يحبه المرضي عنه من إكرامه وإنعامه، لكن فرق بين المقتضى وبين أصل الصفة. فالله تعالى له صفة الرضا كما أن المخلوق له صفة الرضا، لكن شتان بين رضا ورضا، فرضا الله يليق به ورضا المخلوق يليق به، رضايا ورضاك ورضا كل واحد من أحد الناس له معنى مدرك ومعهود في الأذهان. رضا الله تعالى يليق به سبحانه وتعالى، وإن كان هناك اشتراك في أصل المعنى في الأذهان، لكن في خارج الأذهان أي في الأعيان يكون لله منه المثل الأعلى وللمخلوق منه المثل الذي يليق به. فمثلا رضاي ورضاك ربما يقارنه نوع مثلا خفة وفرح وشيء من يعني عدم التوازن من جراء هذا الرضا، لكن ذلك ليس بلازم في حق الرب سبحانه وتعالى. قال: ذلك الفوز العظيم. إي والله، الرضا رضا الله على عبده هو الفوز العظيم، فإنه إذا رضي الرب عن عبده أحله دار المقامة من فضله، وغفر ذنبه، ونعمه بأنواع النعيم التي لا تدور بخلد الإنسان. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فدوما يمتن الله على عباده بأن يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، جعلنا الله وإياكم منهم. فالواجب علينا إذن إثبات صفة الرضا لله تعالى. ما هو الأثر المسلكي لعلمنا بهذه الصفة؟ إذا علمنا أن من وصف الله الرضا، فإن ذلك يحمل النفوس المؤمنة على طلب رضاه ونشدانه والبحث عن مراضيه بالأعمال والأقوال الصالحة التي يحصل بها الرضا. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أرأيتم؟ لا يكاد والله أعلم يذكر عقوبة في القرآن بعد الشرك بالله أغلظ من عقوبة القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، القتل أنواع ثلاثة كما قد تكون درستموه في الفقه: قتل عمد، وقتل خطأ، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. فقتل العمد معناه عند الفقهاء أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب أو فيصيبه بما يغلب على الظن موته به، هذا تعريفه أن يقصد. إذن لابد من القصد وهو العمد. من يعلمه آدميا، لأنه ممكن يحصل القصد لكن لا يعلم أنه آدمي، يراه من بين الأشجار يظنه طيرا أو حيوانا فيصيبه. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. من المعصوم؟ المسلم والمعاهد والذمي، إذن والمستأمن. ماذا من بقي إذن؟ الحربي. الحربي ليس بمعصوم لأنه بينهم وبين أهل الإسلام قتال، فهذه الأصناف الأربعة معصومة لا يجوز هدر دمها: المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. فأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيصيبه بما يغلب على الظن موته به، يعني بأن يصيبه بمثقل أو محدد أو ببندقية أو مسدس أو ما أشبه، أو سيف أو خنجر، هذا يغلب على الظن موته به. لكن لو أنه ضربه بعصا أو وكزه، هذا عادة لا يحصل به موت، لكن ربما مات، فحينئذ يصبح قتل شبه عمد وليس عمدا. أما قتل الخطأ فهو الذي لا قصد فيه أصلا، لا قصد فيه أصلا، كما يقع كثيرا في حوادث السيارات، فإن هذا يسمى قتل خطأ. إذن الوعيد هنا في حق من؟ في حق قتل العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ظاهر الآية يدل على أنه مرتكب كبيرة وخلد في النار، وهي تشكل على ما قد تقرر من أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. فأجيب عن ذلك بأنه لم يذكر هاهنا التأبيد، لم يذكر التأبيد، لم يقل خالدا فيها أبدا، فدل ذلك على أنه يمكث المدد الطوال في نار جهنم بسبب خطيئته تلك. ولا ريب أن إزهاق النفوس من أعظم الجرائم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ولما رأى الكعبة قال: والله إنك ما أطيبك. وبين أن المؤمن يعني أعظم من ذلك عند الله عز وجل، فدل ذلك على يعني أن هذه الجريمة من أعظم الجرائم والكبائر التي تورث صاحبها خلودا ومكثا طويلا في النار. وقواعد أهل السنة والجماعة تقضي بأن من ارتكب كبيرة دون الشرك بالله فإنه لا يخلد تخليدا مؤبدا في النار، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل لا شك أنه دون ذلك، فيكون داخلا في عموم الاستثناء. قال: وغضب الله عليه، وهذا هو موضع الشاهد، فالله تعالى قد أضاف الغضب إلى نفسه، فدل على إثبات صفة الغضب لله تعالى. ولا تستنكر ذلك، فإن لله تعالى غضب يليق به، بل إن الغضب في محله يعد من الكمالات، بمعنى أن الآدمي لو كان فاقدا للغضب لكان ذلك نقص فيه. لو قدر أن أحدا خلي من الغضب لكان هذا عيب فيه، لأنه إذا فقد الغضب لم يغر على محارمه، ولم ينتصر للحق، ولم تأخذه الحمية لنصرة المظلوم إلى غير ذلك. ففاقد الغضب مذموم، ولهذا قال الله: والكاظمين الغيظ، لم يقل والفاقدين الغيظ. لكن الغضب محمود إذا حمل صاحبه على أمر مندوب شرعا، كالجهاد في سبيل الله ونصرة المظلوم وما أشبه. أما إذا حمله الغضب على أمر مذموم شرعا، كالعدوان والثأر بالباطل والتلفظ مثلا بالطلاق وغير ذلك من الأشياء، فهو مذموم. ولهذا قالت عائشة: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء. أردت من ذلك أن أبين أن الغضب في أصله وصف كمال، أصله وصف كمال، ولولا الغضب لربما فنيت الأموال وذهبت الحقوق. لكن الغضب إذا استعمل في غير موضعه صار وصف الذميمة، وإلا هو في موضعه وصف حميد. فلهذا كان ربنا سبحانه له منه الوصف الحميد، وهو أنه يغضب سبحانه لما يقتضي الغضب، ومن ذلك قتل امرئ مؤمن، قتل المؤمن فإن ذلك مما يقتضي غضب الرب سبحانه وتعالى. وإذا غضب الرب ماذا يكون حال العبد؟ قال: وغضب الله عليه ولعنه. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وأعد له عذابا عظيما. أجارنا الله وإياكم وعافانا وإياكم. لا يزال المرء في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. إذا تلطخت اليد بالدماء فهذا من أعظم الورطات التي لا ينفك منها الإنسان إلا برحمة الله تعالى. فلهذا كان تعظيم الدماء من أعظم مقاصد الشريعة، ومن الضرورات الخمس حفظ النفس. وهذا يوجب للإنسان أن يحذر من ممن يتساهلون في الدماء، ممن يتساهلون في دماء المسلمين فيستبحونها تحت مسوغات زينها لهم الشيطان، كبعض التكفيريين والغلاة الذين لا يبالون بدماء المسلمين، كأنما يقتل أحدهم حمامة أو عصفورا أو ذبابة، لا يبالي بالدماء مع هذا الوعيد العظيم الذي ذكره الله عز وجل. أو من ينال من دماء المعصومين من غير المسلمين كالمعاهد والمستأمن والذمي، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه قد دخل في عقد الإسلام فكان احترامه من احترام الدين والملة. فالتهاون في هذا واستسهاله هذا والعياذ بالله من تعريض النفس لأعظم الورطات والعقوبات في الدنيا والآخرة. فعلى المؤمن أن يعظم في قلبه ونفسه حرمات المسلمين وحقوق الآدميين، فلا يرتكبها ولا يجتاحها بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فعلى طالب العلم أن يتبين هذا جيدا، وأن يملأ قلبه من هذه المعاني، وأن يبين لمن حوله هذا الأمر، فإنه لم يزل يجري في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مر القرون من يستسهل أمر الدماء. فتوجد الخوارج جيلا إثر جيل، كلما فني منهم قرن ظهر منهم قرن آخر يستسهلون الدماء، وإن كان في ظاهرهم الصلاح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا إياهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ورغب في قتالهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء. فالحذر الحذر من هذا المنزلق الخطير. أهل البدع شرقوا بإثبات صفة الغضب، وقالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالغضب، يجب أن ينزه الله عن الغضب، وأن يؤول الغضب إلى معنى يليق به. واقترحوا أن يكون معنى الغضب إرادة الانتقام. لاحظتم كيف أنهم حرفوا الصفة إلى صفة يثبتونها وهي الإرادة، فقالوا المراد بالغضب هو إرادة الانتقام، كما قالوا عن الرحمة إرادة الإنعام. فنقلوها من مراد الله تعالى إلى مراد اقترحوه هم من أنفسهم. ولا ريب أن هذا من الضلال البين، فالله أعلم بما قال، وهو أعلم بنفسه، وأحسن حديثا وأصدق قيلا. فكيف يجترئون على كلام الله تعالى ويقولون: ليس مراد الله بكذا كذا، مراده كذا وكذا. هذا من أعظم التجني والعدوان والجرأة على كلام رب العالمين. فإذا قيل لهم: لما لا تحملون الآية على ظاهرها وتثبتون الغضب لله؟ يقولون: الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. فماذا نقول لهم؟ هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق، وعلتكم أنكم شبهتم أولا وعطلتم ثانيا. فأنتم فهمتم من النصوص خلاف مراد الله، فهمتم منها التشبيه ثم هربتم من التشبيه إلى التعطيل، كمن خرج من حفرة فوقع في حفرة أخرى. ولو لزمتم الخط الوسط والقسطاس المستقيم لا أعطيتم النصوص حقها، وعلمتم أن الغضب الذي أثبته الله لنفسه غضب يليق به، يدل على كرم صفاته وجليل المعاني، لا ما تبادر إلى أذهانكم من المعاني البشرية. قالوا: الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. صحيح، هذا غضب المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب: جمرة يلقيها الشيطان في قلب أحدكم، فإذا وجد ذلك فليتوضأ، فإنما يطفئ النار الماء. هذه علتهم، لكننا نعطي النصوص حقها ونثبت لله تعالى الغضب الذي يليق به، ولا شك أنه وصف كمال وأنه صفة فعلية، فالله لا يغضب إلا إذا وجد مقتضى الغضب. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل حديث الصور قال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. من؟ المنافقون اتبعوا ما أسخط الله. إذن دلت هذه الجملة على إثبات صفة السخط لله عز وجل، فلله تعالى سخط يليق به وللمخلوق سخط يليق به. أحدنا إذا سخط شيئا بدر منه مثلا من الكلمات العصبية والتصرفات غير المتزنة، ما يليق بحال المخلوق، لكن الرب سبحانه منزه عن هذه اللوازم مع إثبات أصل المعنى. فالله تعالى قد أضاف السخط إلى نفسه، فبأي وجه ننفي ما أثبت لنفسه؟ وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا. وكرهوا رضوانه دلت على إثبات صفة الرضا. ثم قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا، معنى آسفونا أي أغضبونا من الأسف، والمراد بهم آل فرعون. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما وقع منهم ما وقع وغضب الله تعالى عليهم حصل أحل بهم المثلات وأغرقهم كما تكلمنا في الدرس الماضي بمناسبة عاشوراء. إذن دل ذلك على إثبات صفة الغضب، إذ الأسف بمعنى الغضب، ودل أيضا على إثبات الانتقام لله عز وجل. قوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. من؟ المنافقون الذين كانوا يرجفون لا تنفروا في الحر، بعدت عليهم الشقة وصاروا يشيعون مثل هذه المقولات التي يوهنون بها همة المسلمين في غزوة تبوك، فالله تعالى ثبطهم، وهذا دليل على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه قد يعين من أحب ويخذل من أبغض. إذن كره الله بعاثهم دل على إثبات صفة الكره لله سبحانه، فلله تعالى كره يليق به لا يشبه كره المخلوق. أنا وأنت والثاني والثالث حينما نكره شيئا تنعقد نفوسنا بكيفية معينة، ويصدر منا مثلا تصرفات أو ظنون أو غير ذلك، هذا كره المخلوق، لكن كره الرب يليق به، لا يلزم عليه من اللوازم البشرية ما يلزم على كره المخلوق. فنثبت لله ما أثبت لنفسه ونعطي النصوص حقها، ولا نتعرض لها بأي لون من ألوان التجني من تحريف أو تعطيل. ثم ختم بقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كان بعض المؤمنين يتمنون أن يفرض عليهم الجهاد، كما قال الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. فكان بعض المؤمنين يتمنون أن يفرض عليهم الجهاد، فلما وقع حصل عندهم كره وتضايق من هذا الأمر، فعتب الله عليهم وقال: كبر مقتا، والمقت أشد البغض، المقت أشد البغض، كبر مقتا، فمقتا تمييز، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلو أنهم لم يقولوا شيئا لكان ذلك أعذر لهم، لكنهم فاهوا بهذا. وكما يقال: إن البلاء موكل بالمنطق. فلهذا ينبغي للإنسان أن يقتصد، فلا يقول قولا يندم عليه فيما مضى ويعجز عن الوفاء به، ولطالما قال الإنسان قولا في حال نشاط وإقبال ثم يبتلى فيعجز. كن متحفظا يا عبد الله، إذا هممت بقول شيء فاعقد في قلبك النية الصالحة ولا تقل شيئا قد تقصر دونه. ولما قال النضر بن أنس بن النضر رضي الله عنه لما فاته يوم بدر، يعني أسف أسفا شديدا أن لم يكن شهد أول موقعة بين المسلمين وعدوهم، قال لئن أشهدني الله موقعا آخر لا يرين الله ما أصنع، ثم أمسك خشية أن لا يفي بذلك رضي الله عنه. لكنه أبلى بلاء حسنا يوم أحد، حتى إنه لم يعرف من كثرة جراحاته، لم تعرفه أخته إلا ببنانه، لم تعرفه أخته رضي الله عنه إلا ببنانه لشدة ما أصيب به في جميع أجزاء بدنه. فهذا صدق الله فصدقه. ثم بعد ذلك انتقل إلى آيات أخرى فقال:
ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
أحسنت. هذه الآيات تدلنا على إثبات صفة فعلية من صفات الله تعالى، وهي صفة الإتيان، وإن شئتم فقولوا صفتين، صفتي الإتيان والمجيء، ومعناهما متقارب، فيجب علينا أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه. وقبل أن أمضي في هذا أستدرك ما ذكرنا آنفا حول صفة الغضب والكره والسخط، أن أثرها المسلكي على العبد إذا علم أن الله تعالى يغضب ويسخط ويكره، ماذا يكون أثرها على العبد؟ أن لا يتعرض لمساخط الله وغضبه، بل يتجنب ذلك ويفر منه. فإذا علم أن شيئا يجلب غضب الله وسخطه ومقته حمله ذلك على الفرار منه وعدم التعرض له. إذا كنا في حياتنا الدنيا مع والدينا ومع رؤسائنا ومع من له ولاية علينا نتحاشى ما يثير غضبهم، وهم خلق مثلنا، فكيف الأمر مع الله عز وجل؟ فتأملوا الأثر المسلكي لإيمان المؤمن بإثبات صفة الرضا لله وبإثبات ما يقابلها من صفة الغضب، هذه تحمله على التعرض لمراض الله، وهذه تحمله على الفرار وتحاشي مساخط الله. هذا هو الأثر المسلكي الذي نجنيه، والثمرة التي نقطفها من إيماننا بأسماء الله وصفاته، لا مجرد التعداد والحسب، وإنما أن يقوم هذا المعنى بالقلب فيضبط السلوك. أما هذه الآيات المتعلقة بالمجيء والإتيان فهي صريحة في إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى. فالآية الأولى قوله: هل ينظرون، معنى هل ينظرون أي هل ينتظرون ويرتقبون. هل ينظرون والاستفهام هنا للتعجيب والإنكار عليهم، وهم المشركون، يعني ماذا ينتظرون؟ يعني يكذب برسلنا وكتبنا إلى أن يروا ذلك عيانا بأبصارهم، وحينئذ لا ينفع الندم ولا تساعة مندم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أرأيتم كيف أن الله أضاف الإتيان إلى نفسه ثم عطف على ذلك إتيان الملائكة؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وتأتيهم الملائكة. وفي هذا قطع طريق على من أول الآيات الأخرى الذي أول إتيان الله بإتيان ملائكته، فإن في الآية التي بعدها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، نعم هذه أيضا تدل على تقطع الطريق على من أراد أن يؤول إتيان الله بإتيان ملائكته، فها قد جمع الله تعالى بين إتيانه وإتيان ملائكته في سياق واحد، فأين يذهبون؟ إذن الله تعالى يأتي إتيانا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته على كيفية لا نعلمها، لا تدركها عقولنا ولا تبلغها أوهابنا. ومتى يكون ذلك؟ يكون ذلك يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والظلل هي ما أظلك، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، السحاب الأبيض الرقيق، فينشأ أو ينشئ الله تعالى بين يدي إتيانه هذا السحاب الغمام الأبيض الرقيق كمقدمة لإتيان الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي وتأتيهم الملائكة وقضي الأمر، قضي الأمر أي حصل الفصل بين العباد، فرأى كل سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الآية التي تليها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، الله أكبر، إذن لا سبيل للتحريف، فالملائكة تأتي والرب سبحانه وتعالى يأتي إتيانا يليق بجلاله، فهل ينظرون هذا أم ينظرون شيئا قبله وهو شرط كبير من أشراط الساعة، وهو أن يأتي بعض آيات ربك، والآيات جمع آية وهي العلامة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها تفسيرا لا يبقى معه تفسير ولا قول لأحد، ففسر قوله أو يأتي بعض آيات ربك بطلوع الشمس من مغربها، وهذا من آخر أشراط الساعة، فإن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابت تأتي فتسجد تحت العرش، كما في حديث أبي ذر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده والشمس تتضيف للغروب، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها، يعني أن تعيد الكرة، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال ارجعي من حيث جئت، فبين الناس ينتظرون شروقها قد حبست عنهم، ينظرون باتجاه المشرق متى تطلع عليهم الشمس، إذا بها تخرج من جهة المغرب، جرنا الله وإياكم، أي فزع يلحق الناس، هذه الشمس التي مذ خلق الله السماوات والأرض وهي تدور في فلك تسبح فيه بانتظام لا تحيد عنه قيد أنملة، يقع لها هذا التغير الهائل، بدلا من أن تطلع من جهة المشرق تطلع من جهة المغرب، فهذه علامة باهرة، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يقفل باب التوبة لأنها خرجت من باب المغرب، فحينئذ يقفل باب التوبة وتكون الدابة على إثرها، والله أعلم أيهما ظهرت أولا فالأخرى على إثرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله أعلم أن الشمس تطلع من مغربها ثم في ضحى ذلك اليوم تظهر الدابة فتسم كل إنسان بوصفه مؤمن كافر مؤمن كافر، حينئذ يقفل باب التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم استدل بقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ما معنى الدك؟ هو الدق والتفتيت، وذلك أن الأرض يوم القيامة تتعرض لأحداث جسام، الجبال الشامخات تبس بسا تزول تدور دورانا وتمور مورانا ثم يؤول حالها إلى أن تفتت وتصبح هباء منثورة كالعهن المنفوش ثم تصبح ذروة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن يوم القيامة تدك الأرض دكا دكا وتصبح كالقرصة كالخبزة، صعيد واحد ليس فيه معلم لأحد. تلك الأرض هي الأرض المبدلة التي قال الله عنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أرض مستوية لم يسفك عليها دم، ليس فيها معلم لأحد، لا جبل يرتقى ولا واد يهبط إليه ولا مغارة تكنه، الجميع على مستوى واحد. في تلك الحال ينزل الرب ويجيء للفصل بين عباده: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن والملك عطف والتقدير، وجاء ربك وجاء الملك صفا صفا، وذلك أن من شأن ملائكة الرحمن الانضباط والتنظيم، فهم منظمون في جميع أمورهم، منضبطون، يأتون صفوفا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فدلت الآية على إثبات المجيء لله تعالى مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وختم الشيخ بقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هكذا في سورة الفرقان يذكر الله تعالى مقدمات أو أحوال يوم القيامة بأن السماء تشقق بالغمام، يعني تتشقق ويصاحب تشققها هذا، ويصاحب تشققها هذا ظهور الغمام الأبيض الخفيف. ونزل الملائكة تنزيلا، فالملائكة تنزل، كل ذلك إرهاص ومقدمة لنزول الرب سبحانه وبحمده. وقد جاء في حديث الصورة الطويل وفي سنده مقال أن السماء الدنيا تنشق فتنزل ملائكتها فتحيط بأهل الأرض إحاطة السوار بالمعصم، ثم تنشق السماء الثانية فتنزل ملائكتها فيحيطون بمن قبلهم، والثالثة والرابعة حتى السابعة، ثم بعد ذلك ينزل الرب للفصل بين القضاء بين عباده. يا أخوة، هذا حق، هذا يقين، لكن ما أعظم غفلتنا، ما أعظم غفلتنا. لو قيل لأحدنا إن عندك غدا مقابلة شخصية أو اختبار، لربما صار عنده نوع من التوتر والتحسب والترقب، وهو أمر دنيوي زائل، ونحن نوعد بهذه المواعيد وأحدنا ينام ملء عينيه ويضحك ملء شدقيه، وكأن الأمر مجرد أخبار. فنسأل الله أن يعظنا موعظة حسنة. هذا يوم آت، يوم قادم لا ريب فيه، فنسأل الله أن يجعلنا فيه من السعداء الآمنين. إذن دلت هذه الآية على إثبات صفتي الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى إتيانا ومجيئا يليق به، فيجب أن نثبت ما أثبت الرب لنفسه. وأما أهل البدع فعلى جري عادتهم أنكروا هذا وقالوا إن هذا يلزم منه النقلة والحركة، وأخذوا يأتون بلوازم. سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ بأي حق تعطون أنفسكم صلاحية المنع والإجازة؟ وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ماذا يقول ولا يحسن ما يقول، تعالى الله عن ذلك. حتى تنصبوا أنفسكم محكمين تجيزون وتمنعون، أي جرأة على الله فعلتموها. فقالوا إن المقصود بمجيئه مجيء أمره أو مجيء ملائكته أو غير ذلك، لكن النصوص تأبى عليهم، فإن كل عربي قح يفهم من هذه الآيات مباشرة أن الرب يجيء، أن الله يأتي، لا يفهم سوى ذلك. لكن القوم لما استصحبوا المقدمات الباطلة وأعملوا المنطق الفاسد واعتقدوا ثم استدلوا، نشأ عنه ما رأيتم من صور الانحراف والضلال، وحرفوا الكلمة عن مواضعه. وقبل أن نغادر هذا الموضع أود أن أبين بأن الإتيان والمجيء إذا جاء مضافا فإنه يتقيد بما أضيف إليه ولا يكون صفة، أما إذا جاء مطلقا فإنه يدل على الصفة، يتبين هذا بالمثال. مثلا قال الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب. هل هذه الآية تدل على إثبات صفة المجيء لله؟ لا. معنى جئناهم بكتاب يعني أنزلنا إليهم كتابا، لا تدل على صفة المجيء لله تعالى، لأنها قد قيدت بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب، فلا تدل على إثبات صفة المجيء، إنما يدل عليها ما أطلق كقوله وجاء ربك. مثال على الإتيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى أتى الله بالرحمة والخير، لما ذكر يعني قنوط العباد من نزول المطر، قال حتى أتى الله بالرحمة والخير. هل هذا النص يدل على إثبات صفة الإتيان؟ لا، لأنه مقيد، قال بالرحمة والخير يعني المطر. فلننتبه، فإن جاء الشيء مطلقا دل على إثبات الصفة، وإن جاء مقيدا فإنه لا يدل على إثبات الصفة. ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.